بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وفهمنا معاني التنزيل. وبعد، فهذا هو الدرس 40 من دروسنا في تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام أبي البركات النسفي رحمه الله تعالى. ولا نزال في تفسير قول الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. نتابع في تفسير وصف الجنات التي ذكرها ربنا عز وجل في هذه الآية. ونلاحظ أن هذه الآية هي أول آية ذكر فيها جزاء المتقين المؤمنين بذكر الجنة، والجنة هي دار الجزاء للمؤمنين، أعد الله فيها من أنواع النعيم، كما قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أعد في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذه الجنة هي دار جزاء فوق خيالنا، لأنها من عالم الغيب، لأنها من عالم الدار الآخرة، وموازين ومعايير الدار الآخرة تختلف كليا عن معايير الدنيا، كما تختلف أحكام الدنيا عن أحكام حياة الجنين في بطن أمه. حياة الجنين في بطن أمه قليلة، ضيقة، قصيرة، وما شابه ذلك. ثم بعد ذلك ينتقل الإنسان إلى الدنيا. في الدنيا تكون الحياة أطول قليلا وأكثر يعني نعيما وأوسع وكذا، ثم بعد ذلك ينتقل إلى عالم البرزخ، إلى عالم القيامة. وكل مرحلة من هذه المراحل هي أعظم وأكثر وأوسع، وقوانين كل دار تختلف عن قوانين الدار التي قبلها أو بعدها، كل دار لها قانون. لذلك لا ينبغي أن نقيس أمور الآخرة على أمور الدنيا، لا يصح أن نقيد عالم الغيب بقوانين عالم الشهادة. فالجنة والنار لهما قوانين عالم الغيب، لهما قوانين الدار الآخرة. نحن الآن في الدنيا، فلا يحق لنا أن نقيد عالم الغيب بعالم الشهادة في هذه الدنيا، وإنما ذكر الله لنا أوصافا في الجنة، كما ذكر هناك أوصاف للعذاب في النار، مما نعرف ألفاظه، لكن مما يختلف المعنى. المعنى هو غير المعنى هناك: الأكل، الشرب، نعم، القصور، الأشجار، الثمار وكذا، كل ذلك من عالم الغيب، ونحن في عالم الشهادة. فإذا سمعت الألفاظ فينبغي أن تتذوق منها بعض ما يدلك الله عليه، لأنه قال لك: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. يعني هل يحق للإنسان يقول: بلى يا رب نعرف، حطيت لنا الآن أكل وشرب وثمار وأشجار وحور عين؟ لا يا أخي، هذه الأسماء، أما المسميات وأما الحقائق فإنها في تفاصيلها تختلف عما تعرفه في هذه الدنيا. لذلك أخوان الأكارم، الحياة هناك حياة من عالم الغيب، ونحن في عالم الشهادة، والجنة يوم القيامة، ونحن في هذه الدنيا، ولا ينبغي أن ننقل قوانين الدنيا إلى قوانين الآخرة.
نعم. تجري من تحتها الأنهار،
جنات تجري من تحتها الأنهار. انظروا إلى هذه الصورة التي يرسمها لنا ربنا عز وجل عن الجنات. إخواننا الأكارم، هناك صور من النعيم يدرك الإنسان جماله بالجملة، يعني وجود الأنهار والماء في حياة الإنسان هذه من مظاهر أول شيء السعادة، ثانيا من مظاهر النعيم، ثالثا من مظاهر الجمال. لذلك الإنسان يستمتع بهذا الشيء من حيث الصورة ومن حيث المعنى. لذلك سبحان الله قالوا، يعني لما ربي عز وجل قال لبني إسرائيل وجعلكم ملوكا، وجعلكم ملوكا، ذكر بعض المفسرين قال وجعل في بيوتكم مياها تجري، قال هذا من الملك، هذا من النعيم العظيم. نحن الآن نعيش هذا النعيم لكن لا نعرف قدره ولا نعرف قيمته. الله قال لنا جنات تجري من تحتها الأنهار. انظروا أخواننا إلى هذا الوصف المتكرر كثيرا في القرآن الكريم، تجري من تحتها الأنهار. ما قال فيها نهر، ما قال إلى جوار نهر، لا، قال هذه الأنهار تجري تحت هذه الجنات. كيف تحت هذه الجنات؟ يعني حقيقة الإخوان الصور يرسمها ربنا عز وجل بشكل عجيب. الجنة هي مكان فيه أشجار ملتفة، تجري الأنهار خلال هذه الأشجار حتى يراها الرائي كأنها تحت الجنة. أولا لكثرة هذه الأنهار بين هذه الأشجار، ثانيا لعظمة هذه الأشجار والتفافها كأن الأنهار تحتها. نعم.
الجملة في موضع النصب صفة لجنات.
نعم نعم، بشرهم بماذا؟ أن لهم جنات، جنات اسم، أن منصوب. طب جملة تجري صفة لجنات، وصفة المنصوب منصوب مثله. نعم.
والمراد من تحت أشجارها كما ترى الأشجار النابتة على شواطئ الأنهار الجارية، وأنهار الجنة تجري في غير أخدود.
لاحظوا هذه الفائدة، نحن عادة يعني نرى المياه تسير ضمن مجالات مسار، يعني جدول، وادي، شق في الأرض، تسير المياه خلاله. ليه؟ حتى لا يخرج الماء عن مساره. بينما أنهار الجنة تسير من غير أخاديد، يجري الماء هكذا من غير أخاديد، وهذا من عظيم الجمال الذي في الجنة. في الدنيا اصطنع الناس صورة هذا الجمال عندما بنوا غرفا من الزجاج ضمن الماء، فصار الماء يجري حولهم ويجري من يعني كأنهم في الماء، لكن عمليا هذه صورة مصطنعة. في الجنة الأنهار تجري حول الإنسان وبهذا الشكل، لكن من غير أن تكون صورة مصطنعة، بل هو نعيم حقيقي في الجنة.
وأنزه البساتين ما كانت أشجارها مظللة والأنهار في خلالها مضطردة.
سبحان الله.
والجري الاضطراد، والنهر المجرى الواسع فوق الجدول ودون البحر.
يعني النهر ليس هو الماء، هو المكان الذي يجري فيه الماء. إذا تقول هذا نهر جاف يعني ليس فيه ماء، إذا النهر هو إيش؟ اسم للمكان. طيب المكان هل يجري؟ المكان ثابت، ما الذي يجري؟ ماؤه. قال هنا أطلق الجريان على النهر وأراد به الماء مجازا مرسلا، من إطلاق المحل وهو النهر وإرادة الحال وهو الماء، أي يجري ماؤها، ماء أنهارها، وليس تجري أنهارها.
يقال للنيل نهر مصر، واللغة الغالبة النهر، ومدار التركيب على السعة.
نعم.
وإسناد الجري إلى الأنهار مجازي.
عم نلاحظ أنه مر معنا مثلا فلحة بدل على الشق، نفقة، إذن على الإطلاق والإخراج. نعم، مر معنا هذا كثيرا صار في التفسير. وهنا لفظ نهر يدل على السعة والكثرة والاتساع. نعم.
وإنما عرف الأنهار،
يعني قال تجري من تحتها الأنهار. هي ال لماذا؟ إما أن تكون للعهد، أي تجري أنهار الجنة المذكورة في موضع آخر. مثل الجنة التي يعد المتقون فيها أنهار، نعم، أنهار من ماء ولبن وخمر وعسل، كما ذكر ربنا عز وجل. قال هذه الأنهار بأنواعها تجري في الجنة، يذكرها ربنا عز وجل في كل موضع ليذكرنا بتلك الأنهار. هذا قول، لكن انظروا قول آخر أيها الإخوة، أن هذا الكلام ليس على هذا الترتيب، وإنما الأنهار التي في الأنهار هي عوض عن الضمير في آخر الكلمة. يعني أصل الكلام أن لهم جنات تجري أنهارها، تجري أنهار هذه الجنات، فحذف الها الضمير وعوض عنها التعريف. إذن ال هنا عوض عن الضمير وليست للعهد كما في القول الأول، وهذا هو الأنسب. لماذا؟ لأننا لم نعرف تلك الأنهار الآن، إنما ذكرت لاحقا، فلذلك هذه الأنهار ليست معهودة حتى يرجع عليها العهد في التعريف.
وإنما عرف الأنهار لأنه يحتمل أن يراد بها أنهارها، فعوض التعريف باللام من تعريف الإضافة.
نعم،
كقوله تعالى واشتعل الرأس شيبا.
أين الشاهد؟ واشتعل رأسي شيبا، ما قال رأسي، ماذا قال؟ الرأس. طب أنه رأس؟ قال هذه ال عوض عن الضمير، هذه ال عوض عن الضمير، أي واشتعل رأسي شيبا. هذا في الياء هي الضمير وعوض عنها إيش؟ ال التعريف. هنا تجري أنهارها، حذف هذا الضمير وأتى بأل التعريف عوض عن الضمير.
أو يشار باللام إلى الأنهار المذكورة في قوله تعالى فيها أنهار من ماء غير آس الآية. والماء الجاري من النعمة العظمى واللذة الكبرى.
سبحان الله، فله يعني منافع معنوية تعود على مصالح الإنسان، وله جمال في الصورة، لذلك فيه متعة في المعنى ومتعة في الصورة.
ولذا قرن الله تعالى الجنات بذكر الأنهار الجارية وقدمه على سائر نعوتها. كلما رزقوا صفة ثانية لجنات أو جملة مستأنفة، لأنه لما قيل إن لهم جنات لم يخل خلد السامع أن يقع فيه أثمار تلك الجنات أشباه ثمار جنات الدنيا.
يعني عندما نتكلم عن جنات يوم القيامة ونسمع تجري من تحتها الأنهار، ما هو الشيء الذي يلازم ذلك في ذهن الإنسان؟ هو الثمار، هو الأكل. ليه؟ لأن الإنسان عندما يكون في مكان جميل وفي مكان فيه متعة الصورة والمعنى يستدعي ذلك تكامل النعيم الحسي والمعنوي، ومن ذلك موضوع الطعام والشراب، وكذلك الأزواج المطهرة، هذه كلها تتلازم فيما بينها في تمام النعيم الصورة، نعيم الصورة ونعيم المعنى.
أم أجناس أخر لا تشابه هذه الأجناس؟ فقيل إن ثمارها أشباه ثمار جنات الدنيا، أي أجناسها أجناسها وإن تفاوتت إلى غاية لا يعلمها إلا الله.
طبعا، يعني أنت ترى عندك اليوم أنواع الطعام تشتهي هذا وهذا وهذا، لكن سبحان الله أخوانا، نعيم الدنيا كالدنيا قليل مؤقت لا تصل إليه إلا بمشقة يعني سابقة عليه وربما مشقة تابعة له، لذلك لذة الدنيا بين مشقتين، مشقة سابقة ومشقة لاحقة. سبحان الله. لذلك إخوان العقلاء من الأولياء نظروا إلى السابق واللاحق فزهدوا في متاع الدنيا، زهدوا فيها، بينما متاع الجنة أيها الإخوة في الجنة نعيم سابق ونعيم لاحق وبينهما نعيم عظيم. لذلك الجنة حفت بالمكاره. طيب ما هي المكاره؟ أنا عندما أنظر إلى كل المكاره التي حفت بها الجنة، هذه التكاليف فعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات، ماذا تساوي كل هذه الأشياء أمام الجنة؟ لا شيء. يعني أنا عندما يقال لي ادفع درهما وخذ قصرا، هل أقول إن والله هذا الدرهم مشق علي؟ أبدا. لكن سبحان الله أيها الإخوة، لما كانت الجنة عالم غيب ضعف أثرها في نفوسنا، فصار تعاملنا معها كأنها شيء موهوم والعياذ بالله، لذلك صعب علينا البذل لأجلها وصعب علينا تحمل المشاق لأجلها، مع أنها في نفسها عظيمة شريفة كبيرة غالية عالية، وكل ما يقدم لأجلها فهو قليل وحقير.
منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي،
هذا الذي رزقنا من قبل. نعم،
أي كلما رزقوا من الجنات من أي ثمرة كانت، من تفاحها أو رمانها أو غير ذلك رزقا قالوا ذلك. فمن الأولى والثانية
قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، هذا الذي رزقنا من قبل. ماذا يعني كنت من قبل؟ يعني من قبل في الدنيا قبل الآخرة، أم من قبل يعني قبل قليل في الجنة؟ يعني الإنسان يأكل التفاح أول يوم ثاني يوم في الجنة، يقول هذا الذي رزقنا من قبل، يعني بالأمس أكلنا مثل هذا التفاح، قال لا، هذا من حيث الصورة، وأما من حيث المعنى قال الله تعالى وأتوا به متشابها فصورته واحدة والطعم مختلف. إذا من قبل، إما من قبل في الدنيا أو من قبل في يوم سابق في الجنة أو في أكل سابق في الجنة.
فمن الأولى والثانية كلتاهما لابتداء الغاية.
كلما رزقوا منها من ثمرة، من منها يعني من الجنة، من الجنة. إذن هذا الابتداء، هالثمرة من أين أتت؟ من الجنة. طيب من ثمرة، أي أخذت واحدة من ثمار الجنة من هذه الشجرة أو هذه الشجرة. إذن من للابتداء في الموضعين،
لأن الرزق قد ابتدأ من الجنات، والرزق من الجنات قد ابتدأ من ثمرة. ونظيره أن تقول رزقني فلان، فيقال لك من أين؟ فتقول من بستانه، فيقال من أي ثمرة رزقك من بستانه؟ فتقول من الرمان. وليس المراد بالثمرة التفاحة الواحدة أو الرمانة الفذة، وإنما المراد نوع من أنواع الثمار. رزقنا أي رزقناه، فحذف العائد.
رزقناه، الهاء العائد على الاسم الموصول قبله. نعم، هذا الذي رزقنا. نعم.
من قبل أي من قبل هذا، فلما قطع عن الإضافة بني.
كلمة قبل جاءت بعد من، ومن حرف جر، قال من قبل، لم ما قال من قبلي. لماذا؟ قال لأن كلمة قبل وكلمة بعد أيضا إذا حذف المضاف إليه وقطعت عن الإضافة، نعم، تبنى على الضم. أما لو ذكر المضاف إليه تقول جئتك من قبل فلان، إذا ذكرت المضاف إليه فإنك تعرب هذه الكلمة. أما هنا لما حذف المضاف إليه ونوي معناه دون لفظه كما ذكر علماء النحو، يعني قطع عن الإضافة ماذا قالوا؟ يبنى على الضم، لله الأمر من قبل ومن بعد. كيف يعني من قبل ومن بعد؟ قال قبل وبعد، نعم ظرفان، حذفنا المضاف إليه، قطعا عن الإضافة، فبنيا على الضم.
والمعنى هذا مثل الذي رزقنا من قبل وشبهه، بدليل قوله وأتوا به متشابها، وهذا كقولك أبو يوسف أبو حنيفة،
يعني أبو يوسف كأبي حنيفة، لكن حذفت الكاف، وذلك لتدل على عظيم الشبه بين المشبه والمشبه به.
تريد أنه لاستحكام الشبه كأن ذاته ذاته.
هو ماذا قال؟ نعم قال هذا الذي رزقنا من قبل، أي هذا كالذي رزقنا من قبل، هكذا. هذا مشبه، الذي رزقنا من قبل مشبه به. طب أين أداة التشبيه؟ قال حذف. إذن المشار إليه هذا كالذي رزقنا من قبل. نعم
الضمير في به يرجع إلى المرزوق في الدنيا والآخرة جميعا، لأن قوله هذا الذي رزقنا من قبل انطوى تحته ذكر ما رزقوه في الدارين.
هذا الذي نأكله الآن، الذي رزقنا من قبل، الذي أكلناه سابقا إما في الدنيا وإما في وقت سابق في الجنة. إذن عندنا هنا هذا اسم إشارة، لا يشير إلى الذي رزقنا من قبل، لا، هذا المرزوق الآن هو الذي رزقناه في السابق. إذن عندنا هذا هو المشبه، الذي رزقنا من قبل هو المشبه به.
وإنما كان ثمار الجنة مثل ثمار الدنيا ولم تكن أجناسا أخر، لأن الإنسان بالمألوف آنس.
يا سلام، انظروا أخوانا إلى الفائدة. يعني لما ربي عز وجل يقول مثلا في الجنة فيها وأنهار من خمر لذة للشاربين، طيب الجنة فيها خمر؟ قال نعم. طيب الإنسان الآن في الدنيا يشرب الخمر والعياذ بالله، فيكون عاصيا آثما، في الدنيا ينعم في الجنة؟ قال الله تبارك وتعالى نهانا عن الخمر في الدنيا لما فيها من ضرر، وطمعنا بثواب بخمر في الجنة. طب هو عمليا نفس الخمر؟ طبعا لا، لكن لما ربي ذكر نفس اللفظ هذا أدعى إلى أن تأنس بذاك الذي تتعلق به في الدنيا، تقول سأحصل بترك هذه الخمر الفاسدة في الدنيا خمرا في الجنة أعظم وأطيب وأفضل وأحسن. فسماها الله خمرا ليكون ذلك أدعى إلى رغبتك فيها وأدعى إلى قدرتك على ترك الخمر في هذه الدنيا. وكذلك عندما يذكر النعيم في الجنة باسم النعيم في الدنيا لتستطيع ترك هذا النعيم في الدنيا عندما يحرمه الله عليك، تقول أنا إذا تركت هذه الخمر في الدنيا فلن أحرم من الخمر. لماذا؟ لأنني سأحصل ما هو أفضل منها وأحسن منها وأنفع منها وأطيب منها وألذ منها. فالعاقل لا يترك الحقير، لا يتعلق بالحقير ويترك الجليل في هذا الأمر، إنه والله أنا بترك خمر الجنة مشان والعياذ بالله خمر فاسدة في هذه الدنيا.
لأن الإنسان بالمألوف آنس.
شوفوا هالمعنى، لأن الإنسان بالمألوف آنس
وإلى المعهود أميل، وإذا رأى ما لم يأفل ما لم يألفه نفر عنه طبعه.
سبحان الله.
وعافته نفسه، لأنه إذا شاهد ما سلف له به عهد ورأى فيه مزية ظاهرة وتفاوتا بينا كان استعجابه به أكثر واستغرابه أوفر. وتكريرهم هذا القول عند كل ثمرة يرزقونها دليل على تناهي الأمر وتمادي الحال في ظهور المزية، وعلى أن ذلك التفاوت العظيم هو الذي يستملي تعجبهم في كل أوان. أو إلى الرزق.
يعني الآن إخوة الأكرم، عندما يكون الشيء يعني الفرق بينه وبين اللي قبله قليل لا يستدعي تعجبا، لكن تقول وأتوا به متشابها، يعني من حيث الصورة. لكن لما قالوا هذا الذي رزقنا من قبل متعجبين، وجدوا فرقا واسعا من حيث الطعم. لذلك حتى في الجنة طعوم النباتات والثمار والفاكهة وما شابه ذلك ليست ثابتة، بل هي طعوم متجددة في اللذة ومتعاظمة في الطعم.
أو إلى الرزق، كما أن هذا إشارة إليه، والمعنى أن ما يرزقونه من ثمرات الجنة يأتيهم متجانسا في نفسه، كما يحكى عن الحسن يؤتى أحدهم بالصحفة فيأكل منها ثم يؤتى بالأخرى فيقول هذا الذي أتينا به من قبل، فيقول الملك كل، فاللون واحد والطعم مختلف.
ما شاء الله.
وعنه صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده، إن الرجل من أهل الجنة ليتناول الثمرة ليأكلها، فما هي بواصلة إلى فيه حتى يبدلها الله مكانها مثلها.
سبحان الله، نبات مستمر تقطع ثمرة مباشرة ينبت غيرها، فالأشجار لا تخلو عن الفاكهة أبدا. طيب تجرب كيف؟ أقول لك يا أخي، هنا المشكلة أنك تريد أن تفهم قوانين تلك الدار وأنت مقيد بقوانين هذه الدار. هنا المشكلة. لا يا أخي، أخرج من قوانين الدنيا واستوعب ما يقوله الله تبارك وتعالى عن ذاك العالم الغيب، بعد أن تحرر نفسك من قيود قوانين الدنيا.
فإذا أبصروها والهيئة هيئة الأولى قالوا ذلك.
طيب. نعم.
وقوله وأتوا به متشابها جملة معترضة للتقرير، كقولك فلان أحسن بفلان ونعم ما فعل.
فلان أحسن
بفلان ونعم ما فعل، ورأى من الرأي كذا وكان صوابا. ومنه وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون.
تكون هذه الجملة تقريرا لما ذكر سابقا. تكون هذه الجملة وكذلك يفعلون، هذا من كلام الله عز وجل تقريرا لما ذكر سابقا.
ولهم فيها أزواج مبتدأ.
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.